الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء، فلما التقى المسلمون والمشركون ولا المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار، وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. قال العباس: وكان رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. فاقتتلوا هم والكفار، والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال: هذا حين حمي الوطيس. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. فذهبت أنظر، فإذا القتال على هيئته فيما أرى، فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. رواه مسلم. الوطيس التنور، ومعناه اشتدت الحرب، وقوله حدهم هو بالحاء المهملة، أي بأسهم وشدتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ذكر لشيء من طرف وخبر غزوة حنين، وهي التي كانت بعد فتح مكة، وكان عدد المسلمين فيها كثيرا، لكن حصل لهم في تلك الحرب ابتلاء، ولهذا مثل ما مر معنا فر كثير منهم. قال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم وليتم مدبرين، فحصل فيها ابتلاء للمؤمنين، ثم حصل بعد ذلك النصر المبين والتمكين العظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى. تضمن هذا الحديث فوائد، منها عظم وقوة اقدام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقوة شجاعته صلى الله عليه وسلم، لما فر كثير من الصحابة وولوا مدبرين كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قلة من أصحابه. وممن كانوا معه العباس عمه ممسكا بلجام الناقة، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ممسكا بركاب النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعجل الناقة، يسرع بها باتجاه العدو، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض ببغلته قبل الكفار. فهذا فيه شجاعة النبي العظيمة صلوات الله وسلامه عليه في نصرته لدين الله. الأمر الثاني يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم في سرعة استجابتهم لما طلب عليه الصلاة والسلام من العباس أن ينادي يا معشر أو يا أصحاب السمرة، لما دعاهم إلى ذلك الذين بايعوه يوم الحديبية، فلما ناداهم انعطفوا سريعا ورجعوا مباشرة وهم يقولون لبيك لبيك، مع أن الموقف عصيب جدا وملاقات عدو وخطب اشتد، ومع ذلك مباشرة لما سمعوا هذا النداء رجعوا مقبلين لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد هذا الحديث الآية الظاهرة والمعجزة الباهرة التي حصلت في تلك الغزوة لما اشتدت الحرب وحمي الوطيس، أخذ عليه الصلاة والسلام حصيات ورماها في وجوه العدو وقال انهزموا وربي محمد، انهزموا وربي محمد. وفعلا هذا هو الذي كان، ولهذا يقول العباس فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى، فوالله ما هو إلا الرماهم بحصيات، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. حدهم أي شأنهم وشدتهم وبأسهم كليلا وأمرهم مدبرا، فحصلت عليهم الهزيمة وحصل النصر والتمكين للمؤمنين. أيضا من فوائد هذا الحديث أن المؤمنين قد يبتلون مثل هذا الابتلاء ومثل الابتلاء الذي حصل في غزوة أحد، قد يبتلون بانتصار الكفار عليهم بعض الوقت ثم يحصل بعد ذلك النصر والتمكين لعباد الله المؤمنين. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قوله ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال انهزموا ورب محمد، فيه معجزة له صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في قصة بدر: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذا فيه إثبات رمي ونفي، يعني أثبت له رمي ونفى عنه رمي أيضا. والقاعدة أن المثبت يكون غير المنفي، إذا كان المثبت والمنفي لفظ واحد فالمثبت غير المنفي، فهنا في قوله وما رميت هذا نفي، وقوله إذ رميت هذا إثبات، أثبت رميا ونفى رميا. أما المنفي، الرمي المنفي فهو الإصابة والنكاية في العدو، هذا منفي الذي مكن لذلك ويسر ذلك رب العالمين. إذ رميت أي إذ باشرت أخذ الحصيات ورميها على وجوه الأعداء. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، ومعدود في جوامع الكلم، ولهذا أورده المصنف رحمه الله في كتابه الأربعين، في كتابه الأربعين الذي اشترط فيه على نفسه ألا يورد فيه إلا الجوامع، جوامع الكلم من أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فهو يعد قاعدة عظيمة وأصل من الأصول الكبار في هذه الشريعة، قوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب، هذا اسم من أسماء الله، الطيب هذا من أسماء الله الحسنى، وهو اسم دال على كمال الطيب صفة لله جل وعلا، طيبا في أسمائه وطيبا في صفاته وطيبا في أفعاله وطيبا في أحكامه وشرعه وأمره ونهيه. فالطيب صفة له سبحانه وتعالى، ولا يقبل إلا الطيب، ولا يقبل إلا الطيب، يعني لا يقبل من الأقوال والأعمال إلا الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، فلا يقبل إلا الطيب سبحانه وتعالى. والجنة التي أعدها في الدار الآخرة للمتقين هي خاصة بالطيبين، ولهذا عند الإذن لهم بدخولها يقال لهم: طبتم فادخلوها، يعني أن دخولكم لها مترتب على طيبكم، طيبكم أي بالعمل الصالح والقول السديد. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيبا، إلا طيبا. والطيب من القول والعمل هو ما جمع شرطين: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن يكون العمل طيبا إلا بهذين: بالإخلاص للمعبود سبحانه وبالمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. إن لم يكن خالصا لله رد على العامل، وإن لم يكن موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على العامل. فلا يكون طيبا إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فذكر عليه الصلاة والسلام أولا الذي أمر الله به المرسلين، وهو قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ونفس الأمر أمر به المؤمنين، قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأمر الجميع الرسل وأتباع الرسل بالأكل من الطيبات، والطيبات أي ما أحله الله لعباده سبحانه وتعالى من الرزق، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فأمر المرسلين بأكل الطيبات، وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وهو أكل الطيبات. هذا الأكل للطيبات، هذا الأكل للطيبات وقصر النفس عليه لا يأكل خبيثا المؤمن، لأن أكل الخبيث وأكل الحرام يؤثر على العمل نفسه. الله لا يقبل من العمل إلا ماذا؟ إلا الطيب، وهذا يؤثر على العمل، هذا يؤثر على العمل نفسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل جسد قام على السحت، يعني على الحرام على الخبيث، فالنار أولى به. فأكل الطيبات هذه مضرة على الإنسان حتى في عمله، حتى في إجابة دعائه وقبول مناجاته لله سبحانه وتعالى يؤثر أكله للخبيث وعدم قصر نفسه على الطيب من الرزق. قال ثم ذكر هذا الآن مثال يوضح ذلك. ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. هذه الآن أربعة أمور كلها من موجبات إجابة الدعاء اجتمعت لهذا الرجل. أربعة أمور: الأول إطالة السفر، في الحديث أن دعوة المسافر مستجابة لما يكون في السفر من الذل والانكسار والضعف والجهد العظيم. السفر قطعة من العذاب، فأولا إطالة السفر هذا من أسباب إجابة الدعاء حصل لهذا الرجل. أيضا أشعث أغبر في هيئة متواضعة وبسيطة في لباسه، وعليه أيضا وعثاء السفر ظاهرة، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. الثالث مد اليدين إلى السماء، هذا السبب الثالث لإجابة الدعاء مد اليدين إلى السماء. وفي حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. الأمر الرابع: يا رب يا رب، التضرع، هذا ادعوا ربكم تضرعا. التضرع هو يا رب يا رب يا رب تكرر، وليس مقصوده يا رب يا رب أنه قالها مرتين، وإن المقصود أنه يكرر، يسأل 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 ويلح. انظر ماذا اجتمع لهذا الرجل في هذا الدعاء، كلها من موجبات الإجابة وأسباب عدم رد الدعاء: إطالة السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام أن يستجاب له. هذه صيغة استبعاد، مثل هذا لا يستجاب له، أن يستجاب له. قال: مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، جسمه نبت على حرام، أن يستجاب له. مع أنه جمع أسباب إجابة الدعاء وقبول الدعاء جمعها، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام أن يستجاب له. هذا يفيد أن إطابة المطعم سبب لإجابة الدعاء. أطب مطعمك تستجب دعوتك، إطابة المطعم من أسباب إجابة الدعاء، وخبث المطعم طعام الخبيث من موجبات رد الدعاء وعدم قبوله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام وأصل من أصول الأحكام، وفيه إشارة إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته. قيل: إن للدعاء جناحين، أكل الحلال وصدق المقال. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. العائل الفقير.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في ذكر هؤلاء الثلاثة الذين لهم هذا الوعيد الشديد، التهديد العظيم: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. هذا يدل على أن هؤلاء مرتكبون لعظائم موبقة مهلكة، وعقوبتهم عند الله سبحانه وتعالى شديدة. ثم ذكرهم عليه الصلاة والسلام، ذكر الثلاثة: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. الكبائر الثلاثة هي الزنا والكذب والتكبر. والتكبر هي من حيث هي من كبائر الذنوب، الزنا من الكبائر، الكذب من الكبائر، التكبر من الكبائر، وجاء فيها كلها وعيد، جاء فيها كلها وعيد. هؤلاء الثلاثة غلظت لهم العقوبة، غلظت لهم العقوبة لسبب أن هؤلاء ارتكبوا هذه الكبائر، وليس هناك في نفوسهم ما يثيرها. يعني الآن لما يكون الزنا من الشاب الصغير، لما يكون الزنا من الشاب الصغير فيه ما يثير، لكن الكبير الشيخ الكبير ضعفت الشهوة وضعفت القوة، فأصبح زناه في شيخوخته وكبر سنه، في بعض روايات الحديث أشيمط زان، إذا كان منه الزنا وهو في هذه السن ليس له داعي شهوة تثور، وإنما فساد فيه، خبث فيه، ولهذا غلظت له العقوبة، مع أن الزنا من الشاب والكبير كله كبيرة وعليه عقوبة، لكن هذا عقوبة مغلظة، هذا عقوبة مغلظة. وهذا الحديث يفيد أن الذنب الواحد قد تتفاوت العقوبة فيه، زنا وزنا قد تتفاوت العقوبة فيه. مثلا إذا كان الزنا من الأشيمط كبير السن العقوبة أشد، إذا كان الزنا في المكان الفاضل أو في الزمان الفاضل أو في الحالة الفاضلة الأمر أيضا يكون أشد. الزنا بحليلة الجار أو ببعيدة الدار العقوبة أشد، العقوبة أشد. لا يقول عليه الصلاة والسلام لأن يزني الرجل بعشر نسوة أشد من أن يزني بحليلة جاره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الزنا بذوات المحارم هذا من أعظم ما يكون، فالكبيرة الواحدة قد تتفاوت بحسب ماذا؟ ما يحتف بها وما يقترن بها. والثاني ملك كذاب، عادة الإنسان يكذب حتى يسلم ممن هو أقوى منه، والملك هو الذي بيده السلطة، فإذا كان يكذب كذبه ليس عن لجوء للكذب للتخلص من من هو أقوى منه، وإنما يدل على فساد وخبث فيه، فكانت العقوبة أشد. أيضا العائل الفقير، عائل مستكبر فقير ويتكبر على الناس، عادة التكبر يثيره الغنى كثرة المال، كلا إن الإنسان لا يطغى أراه استغنى، أو الرئاسة أو المنصب أو هذه التي تثير، لكن شخص فقير ما عنده شيء ثم يتكبر، هذا التكبر يدل على خبث وفساد فيه، فكانت عقوبته أشد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الزنا والكذب والكبر حرام على كل أحد، وخص هؤلاء الثلاثة بالوعيد لأن الشيخ ضعفت شهوته عن الوطء الحلال، فكيف بالحرام؟ وكمل عقله ومعرفته بطول ما مر عليه من الزمان، وإنما يدعو إلى الزنا غلبة الشهوة وقلة المعرفة وضعف العقل الحاصل من الشباب. والإمام لا يخاف من أحد، وإنما يحتاج إلى الكذب من يريد مصانعة من يحذره. والعائل قد عدم المال الذي هو سبب الفخر والخيلاء، فكان إقدامهم على المعصية من المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى. قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة، رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سيحان وجيحان والفرات والنيل، هذه أنهار أربعة في الدنيا، أنهار أربعة في الدنيا. قيل أن سيحان جهة الهند، وجيحان في ما وراء بلاد النهر، ما وراء بلاد نعم النهر، والفرات في العراق، والنيل في مصر. هذه الأنهار الأربعة يقول عليه الصلاة والسلام: كل من أنهار الجنة، كل من أنهار الجنة. قيل في المعنى أن أصلها كذلك، يعني أصلها من أنهار الجنة، لكن ماء الجنة ونعيم الجنة وأنهار الجنة اختلف عما في الدنيا في صفاته، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، أنهار أنهار، ثمار ثمار، لكن الحقائق مختلفة، يعني حتى وإن كانت هي من أنهار الجنة لكن الصفات ما بقيت هي نفس صفات أنهار الجنة. يعني مثلا قول الله تعالى: من ماء أنهار من ماء غير آسن، يعني لا يتغير، هذا لا ينطبق على هذه، هذا لا ينطبق على هذه الأنهار. فالحاصل وإن كانت أي أصلها من أنهار الجنة لكنها ليست في الصفات كأنهار الجنة، لأنه ليس في الدنيا، في كل نعيم الدنيا، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. أما الجنة فشأنها كما قال الله: في فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وكما قال عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال السيوطي رحمه الله: وعلى ظاهره ولها مادة إلى الجنة. قال المصنف رحمه الله عنه رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة، في آخر الخلق، في آخر ساعة من النهار، فيما بين العصر إلى الليل. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. هذه الطريقة يفعلها كثيرا عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في مقام التعليم لهم والتوجيه والنصح، كان يفعل ذلك، وهي طريقة رفيقة ولطيفة ومعينة على استيعاب العلم. وكثيرا ما يفعله إما يأخذ بيده أو يضع يده على منكبه، وهذا يحصل في أحاديث كثيرة. قال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر الخلق، في آخر ساعة من النهار، فيما بين العصر إلى الليل، يعني إلى غروب الشمس. هذا فيه تفصيل لما جاء في الآية الكريمة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة أيام. وقد ذكر أهل العلم أن أول هذه الأيام الستة الأحد، أولها الأحد، وآخرها الجمعة، ستة أيام. ويوم السبت لم يقع فيه خلق، لكن هذا الحديث فيه أن خلق التربة كان يوم السبت، ولهذا تكلم بعض أهل العلم في الحديث، تكلم في غير واحد من الحفاظ لهذا السبب، وجعله بعضهم من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي طلب للتيقظ من الغفلة إن كانت. قال البغوي رحمه الله: على قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أراد به في مقدار ستة أيام، لأن اليوم من لدن طلوع الشمس إلى غروبها، ولم يكن يومئذ لا شمس ولا سماء. وقيل ستة أيام الآخرة، وكل يوم كألف سنة، وقيل كأيام الدنيا. قال سعيد بن جبير رحمه الله: كان الله عز وجل قادرا على خلق السماوات والأرض في لمحة ولحظة، فخلقهن في ستة أيام تعليما لخلقه التثبت والتأني في الأمور.
نعم، يعني الله خلقها في ستة أيام، وهو قادر عن أن يخلقها في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فخلقها سبحانه وتعالى في ستة أيام. وهذا مثل ما ذكر سعيد بن جبير وغيرهم من أهل العلم في دعوة العباد إلى التأني في الأمور والرفق في المصالح والأعمال. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن كثير رحمه الله: وأول الستة الأيام الأحد، فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق. ولهذا تكلم البخاري رحمه الله وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث، وجعلوه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار ليس مرفوعا، والله أعلم. انتهى ملخصا. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. رواه البخاري.
ثم أورد هذا الحديث وفيها شجاعة خالد بن الوليد رضي الله عنه وقوة بأسه رضي الله عنه وأرضاه، وقد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الثابت بأنه سيف الله المسلول، بأنه سيف الله المسلول، وكان منه رضي الله عنه وأرضاه نكاية عظيمة جدا بالأعداء. وهذا مثال، هذا الحديث مثال، يقول في غزوة مؤتة، وهذه كانت في السنة الثامنة من الهجرة قبل الفتح، في غزوة مؤتة يقول: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف، يعني حصل منه نكاية شديدة بالعدو، فتكسرت في يده في تلك الغزوة تسعة أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية، إلا صفيحة يمانية. فهذا في قوته وشجاعته رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: مؤتة موضع بقرب الشام، وكانت في جمادى سنة ثمان. قال المصنف رحمه الله: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم واجتهد فأخطأ فله أجر. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم واجتهد فأخطأ فله أجر واحد. متفق عليه. هذا فيه أن اجتهاد الحاكم المبني على علم، يعني الاجتهاد المقصود هنا المبني على علم، ومن المعلوم أن العالم البصير بدين الله عز وجل إذا اجتهد في حكم ما أن يصل فيه إلى حكم الله، قد يصيب الحكم وقد يخطئ، قد يصيب الحكم وقد يخطئ. فإذا كان من أهل الاجتهاد واجتهد وأصاب فله أجران، أجر للاجتهاد وأجر للإصابة، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد على الاجتهاد، لأن اجتهاده مبني على ماذا؟ على علم، على علم، على دراية، وذنبه مغفور، الخطأ الذي حصل منه مغفور له، لأن اجتهاده كان عن علم، ولا يلزم أن يصيب في 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 اجتهاده، لكن المهم أن يكون اجتهاده عن علم ودراية، وأن يكون أهلا لي أن يجتهد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله فله أجران أي أجر لاجتهاده وأجر لإصابته. قوله وإن حكم واجتهد فأخطأ فله أجر أي لاجتهاده. وقد قال الله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم. الحمى من فيح جهنم أي حرارتها، فأبردوها بالماء. أبردوها بالماء، الحمى هي ارتفاع درجة الحرارة في الجسم، فيقول عليه الصلاة والسلام: أبردوها بالماء، أبردوها بالماء. واللفظ الحديث عام، لكنه كما بين أهل العلم هو خاص بالحالات التي يصلح أن يبردها بالماء، ولهذا يختلف الحال من 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 بلدان إلى بلدان، من مناطق إلى مناطق، من موجب الحرارة وسببها يختلف ذلك. فقال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها، أبردوها بالماء. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قيل الخطاب خاص بأهل الحجاز وما والاهم، إذ كانت أكثر الحميات تحرض لهم من العرضية الحادثة عن شدة الحرارة.
أكثر الحميات، الحمى حميات. نعم.
أحسن الله إليكم. إذ كانت أكثر الحميات تعرض لهم من العرضية الحادثة عن شدة الحرارة، وهذه ينفعها الماء البارد شربا واغتسالا.
يعني هذا تنبيه أنه ليس كل ارتفاع في الحرارة يصلح له الإبراد بالماء. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: فالخطاب وإن كان لفظا عاما إلا أن المراد به خاص. وأخرج ابن أبي شيبة عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن النشرة فقالت: ما تصنعون بهذا؟ فهذا الفرات إلى جانبكم، من أصابه نفس أو سم أو سحر فليأتي الفرات فليستقبل فينغمس فيه سبع مرات.
نعم، هذا يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة للنظر في ثبوته عن عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. متفق عليه. قال: والمختار جواز الصوم عمن مات وعليه صوم لهذا الحديث، والمراد بالولي القريب وارثا كان أو غير وارث.
نعم، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم. عليه هذه الكلمة من الكلمات الدالة على الوجوب، عليه أي صوم واجب، هذا معنى عليه، أي عليه صوم واجب، مات وفي ذمته صوم واجب، مثل شيء من صيام رمضان أو عليه نذر صيام. فمن مات وعليه صيام صام عنه وليه، معنى ولي أي قريبه من ابن أو أخ أو نحو ذلك، صام عن وليه، فهذا في مشروعية الصيام عن الميت إذا مات وفي ذمة الصيام من رمضان أو صيام نذر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث مشروعية الصيام عن الميت، فيتخير الولي بين الصيام والإطعام. قال المصنف رحمه الله: وعن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله عنها، والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. قالت: أهو قال هذا؟ قال: نعم. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، وقال لهما: أنشدكم الله لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استأذن على عائشة رضي الله عنها، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة رضي الله عنها: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قال: نعم. قالت: نعم نعم، ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهم ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه، ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة رضي الله عنها من التذكرة والتحريج، طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر عن عوف بن مالك بن الطفيل أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير ابن أخت عائشة ويخالته، وأيضا أمر آخر تربى عندها اعتنت به عناية عظيمة، والخطأ من شخص اعتنى به المرء وتولى العناية به ليس كالخطأ من شخص آخر، يكون موجع أكثر ومؤلم أكثر. فعبد الله بن الزبير حصل من خطأ لا يليق بمقام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فأوجعها وآلمها واشتد عليها هذا الأمر، وهي خالته وهو ابن أختها وتربى عندها واعتنت به، كان له مكانة في قلبها، ثم يحصل منه مثل هذا القول الذي قال. فعائشة حصل منها أن باعت بيتا لها أو أعطته إما بيع أو عطاء، فقال عبد الله بن الزبير: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، يعني ما أجعلها تتصرف في مالها. هذا كلام موجع جدا ومؤلم، نقل لعائشة، نقل لعائشة رضي الله عنها أن ابن الزبير قال في شأنك هذا القول. فما اكتفت بمجرد ذلك، قالت: أهو قال هذا؟ هذا التثبت وتأكد من صحة الخبر. فتأكدت أولا، قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم الزبير ابن الزبير أبدا، ألا أكلم ابن الزبير أبدا، فنذرت ألا تكلمه إلى أن تموت لا تكلم. فأخذ ابن الزبير يعالج هذا الأمر الذي حصل منه، وأدخل شفعة عند عائشة رضي الله عنها أن تسامح وأن تترك الهجرة، يعني هجرها له. حاول كثيرا ما وجد سبيلا، وقالت عائشة: لا والله لا أشفع فيه أبدا، ما أقبل شفاعة أحد أيا كان، لا أشفع فيه أبدا. اجتمع الآن ماذا؟ اجتمع النذر والحلف، زاد الآن الأمر عن سابق، أول كان نذر فقط، الآن حلف أنها ما تقبل في شفاعة أحد أبدا. أقسمت بالله، قالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فأصبح عندها يمين وعندها نذر. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يقوث، وكلاهما له مكانة عند عائشة رضي الله عنها، وقال لهما أنشدكما الله لما أدخلتماني على عائشة. سألهم بالله أن يدخلاه على عائشة رضي الله عنها، قال فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي وهجرتي هذه المدة. فأقبل به المسور وعبد الرحمن، وحتى استأذن على عائشة، حتى استأذن على عائشة، هم ثلاثة الآن، سلم المسور وعبد الرحمن وقال السلام عليكم رحمة الله وبركاته، ردت عليهم السلام قالوا أندخل؟ قالت عائشة ادخلوا. قالوا كلنا، هي ما تعرف أن معهم ابن الزبير، قالوا كلنا؟ قالت نعم ادخلوا كلكم، أذنت لهم بالدخول ولا تعلم أن معهم ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، هم يدخلون ويكون بينهم وبينها حجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فيدخلون لكن يكون بينهم وبينها حجاب، يتفقهون عليها يسألونها إلى غير ذلك، هذه طريقتهم. لكن ابن الزبير من محارمها، ابن أختها وهي خالته، فدخل الحجاب واعتنق عائشة رضي الله عنها، وطفق ينشدها ويبكي، ويسألها يعني أن تسامح، أن تعفو عنه، تتجاوز عن هذه الزلة التي حصلت، ويبكي ويسألها، ومعه المسور عبد الرحمن من وراء الحجاب ينشدانها ويسألانها، إلا كلمته وقبلت منه عذره وسامحت، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، ولا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا العمل الذي يقوم به المسور وعبد الرحمن رحمهم الله، هذا عمل حبيب إلى الله عز وجل، يحبه الله، يحب الله الصلح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا أمر يحبه الله جل وعلا، وثوابه عند الله عظيم. فأخذ يعملان على يعني تهوين هذا الشديد الذي في قلب عائشة، ويذكرانها بالأحاديث، ويذكرانها بأنه لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وكل ما أكثروا عليها التذكير والتحريج تقول وهي تبكي أني نذرت ولا أريد أن أخل بنذري، والنذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت، هذا فيه فضل السعي في الإصلاح بين الناس، وأمر عظيم جدا. يعني بعض الناس يعني فتح الله عليه وجعل في قلبه رحمة وسعي في الصلح، وبعض الناس والعياذ بالله عكس ذلك، يسعى في القطيعة بين الناس، ويسره أن يرى المتحابين قد تهاجر وتقاطع ويعمل على ذلك، وهذا عقوبة عند الله عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات، قتات هو النمام الذي يسعى بالقالة بين الناس حتى يفسد ذات بينه، وهؤلاء المصلحون في الأرض هم لهم مكانة عند رب العالمين وثوابهم عند الله عظيم. فسعي وألح على عائشة وأكثر عليها القول والتذكير حتى لانت وعفت عنه وصفحت رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وذلك من مزيد ورعها، وإلا فالواجب رقبة واحدة.
نعم، يعني هي كانت معظمة أن تحنث في هذا النذر، والنذر شديد تقول. فلما ألح عليها وأكثر القول كلمته وأعتقت 40 رقبة. 40 رقبة يكفي في ذلك رقبة واحدة، لكن من كمالها وورعها وحرصها ونصحها أعتقت 40. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع إلى المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، ألا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. والمراد بالصلاة على قتلى أحد الدعاء لهم للصلاة المعروفة.
نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا النية وذرية والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء، فلما التقى المسلمون والمشركون ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار، وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. قال العباس: وكان رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. فاقتتلوا هم والكفار، والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال: هذا حين حمي الوطيس. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. فذهبت أنظر، فإذا القتال على هيئته فيما أرى، فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. رواه مسلم. الوطيس التنور، ومعناه اشتدت الحرب، وقوله حدهم هو بالحاء المهملة، أي بأسهم وشدتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ذكر لشيء من طرف وخبر غزوة حنين، وهي التي كانت بعد فتح مكة، وكان عدد المسلمين فيها كثيرا، لكن حصل لهم في تلك الحرب ابتلاء، ولهذا مثل ما مر معنا فر كثير منهم. قال: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم وليتم مدبرين. فحصل فيها ابتلاء للمؤمنين، ثم حصل بعد ذلك النصر المبين والتمكين العظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى. تضمنت أو تضمن هذا الحديث فوائد، منها عظم وقوة إقدام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقوة شجاعته صلى الله عليه وسلم لما فر كثير من الصحابة وولوا مدبرين كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قلة من أصحابه، وممن كانوا معه العباس عمه ممسكا بلجام الناقة، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ممسكا بركاب النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعجل الناقة، يسرع بها باتجاه العدو، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض ببغلته قبل الكفار. فهذا فيه شجاعة النبي العظيمة صلوات الله وسلامه عليه في نصرته لدين الله. الأمر الثاني يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم في سرعة استجابتهم لما طلب عليه الصلاة والسلام من العباس أن ينادي يا معشر أو يا أصحاب السمرة، لما دعاهم إلى ذلك الذين بايعوه يوم الحديبية، فلما ناداهم انعطفوا سريعا ورجعوا مباشرة وهم يقولون لبيك لبيك، مع أن الموقف عصيب جدا وملاقات عدو وخطب اشتد، ومع ذلك مباشرة لما سمعوا هذا النداء رجعوا مقبلين لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد هذا الحديث الآية الظاهرة والمعجزة الباهرة التي حصلت في تلك الغزوة لما اشتدت الحرب وحمي الوطيس، أخذ عليه الصلاة والسلام حصيات ورماها في وجوه العدو وقال انهزموا ورب محمد، انهزموا ورب محمد، وفعلا هذا هو الذي كان. ولهذا يقول العباس فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى، فوالله ما هو إلا الرماهم بحصيات، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. حدهم أي شأنهم وشدتهم وبأسهم كليلا وأمرهم مدبرا، فحصلت عليهم الهزيمة وحصل النصر والتمكين للمؤمنين. أيضا من فوائد هذا الحديث أن المؤمنين قد يبتلون مثل هذا الابتلاء ومثل الابتلاء الذي حصل في غزوة أحد، قد يبتلون بانتصار الكفار عليهم بعض الوقت ثم يحصل بعد ذلك النصر والتمكين لعباد الله المؤمنين. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قوله ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال انهزموا ورب محمد، فيه معجزة له صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في قصة بدر: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذا فيه إثبات رمي ونفي، يعني أثبت له رمي ونفى عنه رمي أيضا. والقاعدة أن المثبت يكون غير المنفي، إذا كان المثبت والمنفي لفظ واحد فالمثبت غير المنفي، فهنا في قوله وما رميت هذا نفي، وقوله إذ رميت هذا إثبات، أثبت رميا ونفى رميا. أما المنفي، الرمي المنفي فهو الإصابة والنكاية في العدو، هذا منفي الذي مكن لذلك ويسر ذلك رب العالمين. إذ رميت أي إذ باشرت أخذ الحصيات ورميها على وجوه الأعداء. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث ومعدود في جوامع الكلم ولهذا أورده المصنف رحمه الله في كتابه الأربعين الذي اشترط فيه على نفسه ألا يورد فيه إلا الجوامع جوامع الكلم من أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فهو يعد قاعدة عظيمة وأصل من الأصول الكبار في هذه الشريعة قوله عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله طيب هذا اسم من أسماء الله الطيب هذا من أسماء الله الحسنى وهو اسم دال على كمال الطيب صفة لله جل وعلا طيبا في أسمائه وطيبا في صفاته وطيبا في أفعاله وطيبا في أحكامه وشرعه وأمره ونهيه فالطيب صفة له سبحانه وتعالى ولا يقبل إلا الطيب يعني لا يقبل من الأقوال والأعمال إلا الطيب إليه يصعد الكلم الطيب فلا يقبل إلا الطيب سبحانه وتعالى والجنة التي أعدها في الدار الآخرة للمتقين هي خاصة بالطيبين ولهذا عند الإذن لهم بدخولها يقال لهم طبتم فادخلوها يعني أن دخولكم لها مترتب على طيبكم طيبكم أي بالعمل الصالح والقول السديد فالله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيبا والطيب من القول والعمل هو ما جمع شرطين إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون العمل طيبا إلا بهذين بالإخلاص للمعبود سبحانه وبالمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام إن لم يكن خالصا لله رد على العامل وإن لم يكن موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على العامل فلا يكون طيبا إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فذكر عليه الصلاة والسلام أولا الذي أمر الله به المرسلين وهو قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ونفس الأمر أمر به المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فأمر الجميع الرسل وأتباع الرسل بالأكل من الطيبات والطيبات أي ما أحله الله لعباده سبحانه وتعالى من الرزق يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فأمر المرسلين بأكل الطيبات وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وهو أكل الطيبات هذا الأكل للطيبات وقصر النفس عليه لا يأكل خبيثا المؤمن لأن أكل الخبيث وأكل الحرام يؤثر على العمل نفسه. الله لا يقبل من العمل إلا ماذا؟ إلا الطيب، وهذا يؤثر على العمل، هذا يؤثر على العمل نفسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل جسد قام على السحت، يعني على الحرام على الخبيث، فالنار أولى به. فأكل الطيبات هذه مضرة على الإنسان حتى في عمله، حتى في إجابة دعائه وقبول مناجاته لله سبحانه وتعالى، يؤثر أكله للخبيث وعدم قصر نفسه على الطيب من الرزق. قال ثم ذكر، هذا الآن مثال يوضح ذلك، ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. هذه الآن أربعة أمور كلها من موجبات إجابة الدعاء اجتمعت لهذا الرجل، أربعة أمور. الأول إطالة السفر، في الحديث أن دعوة المسافر مستجابة لما يكون في السفر من الذل والانكسار والضعف والجهد العظيم، السفر قطعة من العذاب. فأولا إطالة السفر، هذا من أسباب إجابة الدعاء حصل لهذا الرجل. أيضا أشعث أغبر في هيئة متواضعة وبسيطة في لباسه، وعليه أيضا وعثاء السفر ظاهرة. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. الثالث مد اليدين إلى السماء، هذا السبب الثالث لإجابة الدعاء، مد اليدين إلى السماء. وفي حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. الأمر الرابع: يا رب يا رب، التضرع، هذا ادعوا ربكم تضرعا، التضرع هو يا رب يا رب يا رب تكرر، وليس مقصوده يا رب يا رب أنه قالها مرتين، وإن المقصود أنه يكرر، يسأل 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 ويلح. انظر ماذا اجتمع لهذا الرجل في هذا الدعاء، كلها من موجبات الإجابة وأسباب عدم رد الدعاء: إطالة السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام أن يستجاب له. هذه صيغة استبعاد، مثل هذا لا يستجاب له، أن يستجاب له. قال: مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، جسمه نبت على حرام، أن يستجاب له. مع أنه جمع أسباب إجابة الدعاء وقبول الدعاء، جمعها، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام أن يستجاب له. هذا يفيد أن إطابة المطعم سبب لإجابة الدعاء. أطب مطعمك تستجب دعوتك، إطابة المطعم من أسباب إجابة الدعاء، وخبث المطعم طعام الخبيث من موجبات رد الدعاء وعدم قبوله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام وأصل من أصول الأحكام، وفيه إشارة إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته. قيل: إن للدعاء جناحين، أكل الحلال وصدق المقال. قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. العائل الفقير.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في ذكر هؤلاء الثلاثة الذين لهم هذا الوعيد الشديد والتهديد العظيم، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. هذا يدل على أن هؤلاء مرتكبون لعظائم موبقة مهلكة، وعقوبتهم عند الله سبحانه وتعالى شديدة. ثم ذكرهم عليه الصلاة والسلام، ذكر الثلاثة: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. الكبائر الثلاثة هي الزنا والكذب والتكبر. والتكبر هي من حيث هي من كبائر الذنوب، الزنا من الكبائر، الكذب من الكبائر، التكبر من الكبائر، وجاء فيها كلها وعيد، جاء فيها كلها وعيد. هؤلاء الثلاثة غلظت لهم العقوبة، غلظت لهم العقوبة لسبب أن هؤلاء ارتكبوا هذه الكبائر، وليس هناك في نفوسهم ما يثيرها. يعني الآن لما يكون الزنا من الشاب الصغير، لما يكون الزنا من الشاب الصغير فيه ما يثير، لكن الكبير الشيخ الكبير ضعفت الشهوة وضعفت القوة، فأصبح زناه في شيخوخته وكبر سنه، في بعض روايات الحديث أشيمط زان، إذا كان منه الزنا وهو في هذه السن ليس له داعي شهوة تثور، وإنما فساد فيه، خبث فيه، ولهذا غلظت له العقوبة، مع أن الزنا من الشاب والكبير كله كبيرة وعليه عقوبة، لكن هذا عقوبة مغلظة، هذا عقوبة مغلظة. وهذا الحديث يفيد أن الذنب الواحد قد تتفاوت العقوبة فيه، زنا وزنا قد تتفاوت العقوبة فيه. مثلا إذا كان الزنا من الأشيمط كبير السن العقوبة أشد، إذا كان الزنا في المكان الفاضل أو في الزمان الفاضل أو في الحالة الفاضلة الأمر أيضا يكون أشد. الزنا بحليلة الجار أو ببعيدة الدار العقوبة أشد، العقوبة أشد. لا يقول عليه الصلاة والسلام لأن يزني الرجل بعشر نسوة أشد من أن يزني بحليلة جاره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الزنا بذوات المحارم هذا من أعظم ما يكون، فالكبيرة الواحدة قد تتفاوت بحسب ماذا؟ ما يحتف بها وما يقترن بها. والثاني ملك كذاب، عادة الإنسان يكذب حتى يسلم ممن هو أقوى منه، والملك هو الذي بيده السلطة، فإذا كان يكذب كذبه ليس عن لجوء للكذب للتخلص من من هو أقوى منه، وإنما يدل على فساد وخبث فيه، فكانت العقوبة أشد. أيضا العائل الفقير، عائل مستكبر فقير ويتكبر على الناس، عادة التكبر يثيره الغنى كثرة المال، كلا إن الإنسان لا يطغى أراه استغنى، أو الرئاسة أو المنصب أو هذه التي تثير، لكن شخص فقير ما عنده شيء ثم يتكبر، هذا التكبر يدل على خبث وفساد فيه، فكانت عقوبته أشد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الزنا والكذب والكبر حرام على كل أحد، وخص هؤلاء الثلاثة بالوعيد لأن الشيخ ضعفت شهوته عن الوطء الحلال، فكيف بالحرام؟ وكمل عقله ومعرفته بطول ما مر عليه من الزمان، وإنما يدعو إلى الزنا غلبة الشهوة وقلة المعرفة وضعف العقل الحاصل من الشباب. والإمام لا يخاف من أحد، وإنما يحتاج إلى الكذب من يريد مصانعة من يحذره. والعائل قد عدم المال الذي هو سبب الفخر والخيلاء، فكان إقدامهم على المعصية من المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى. قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سيحان وجيحان والفرات والنيل، هذه أنهار أربعة في الدنيا، أنهار أربعة في الدنيا. قيل إن سيحان جهة الهند، وجيحان في ما وراء بلاد النهر، ما وراء بلاد نعم النهر، والفرات في العراق، والنيل في مصر. هذه الأنهار الأربعة يقول عليه الصلاة والسلام: كل من أنهار الجنة، كل من أنهار الجنة. قيل في المعنى أن أصلها كذلك، يعني أصلها من أنهار الجنة، لكن ماء الجنة ونعيم الجنة وأنهار الجنة اختلف عما في الدنيا في صفاته، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، أنهار أنهار، ثمار ثمار، لكن الحقائق مختلفة، يعني حتى وإن كانت هي من أنهار الجنة لكن الصفات ما بقيت هي نفس صفات أنهار الجنة. يعني مثلا قول الله تعالى: من ماء أنهار من ماء غير آسن، يعني لا يتغير، هذا لا ينطبق على هذه، هذا لا ينطبق على هذه الأنهار. فالحاصل وإن كانت أي أصلها من أنهار الجنة لكنها ليست في الصفات كأنهار الجنة، لأنه ليس في الدنيا، في كل نعيم الدنيا، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. أما الجنة فشأنها كما قال الله: في فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وكما قال عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال السيوطي رحمه الله: وعلى ظاهره ولها مادة إلى الجنة. قال المصنف رحمه الله عنه رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة، في آخر الخلق، في آخر ساعة من النهار، فيما بين العصر إلى الليل. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. هذه الطريقة يفعلها كثيرا عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في مقام التعليم لهم والتوجيه والنصح، كان يفعل ذلك، وهي طريقة رفيقة ولطيفة ومعينة على استيعاب العلم. وكثيرا ما يفعله إما يأخذ بيده أو يضع يده على منكبه، وهذا يحصل في أحاديث كثيرة. قال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر الخلق. في آخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل، يعني إلى غروب الشمس. هذا فيه تفصيل لما جاء في الآية الكريمة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة أيام. وقد ذكر أهل العلم أن أول هذه الأيام الستة الأحد، أولها الأحد وآخرها الجمعة، ستة أيام. ويوم السبت لم يقع فيه خلق، لكن هذا الحديث فيه أن خلق التربة كان يوم السبت. ولهذا تكلم بعض أهل العلم في الحديث، تكلم فيه غير واحد من الحفاظ لهذا السبب، وجعله بعضهم من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي طلب للتيقظ من الغفلة إن كانت. قال البغوي رحمه الله: على قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أراد به في مقدار ستة أيام، لأن اليوم من لدن طلوع الشمس إلى غروبها، ولم يكن يومئذ لا شمس ولا سماء. وقيل ستة أيام الآخرة، وكل يوم كألف سنة، وقيل كأيام الدنيا. قال سعيد بن جبير رحمه الله: كان الله عز وجل قادرا على خلق السماوات والأرض في لمحة ولحظة، فخلقهن في ستة أيام تعليما لخلقه التثبت والتأني في الأمور.
نعم، يعني الله خلقها في ستة أيام، وهو قادر عن أن يخلقها في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فخلقها سبحانه وتعالى في ستة أيام. وهذا مثل ما ذكر سعيد بن جبير وغيرهم من أهل العلم، في دعوة العباد إلى التأني في الأمور والرفق في المصالح والأعمال. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن كثير رحمه الله: وأول الستة الأيام الأحد، فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق. ولهذا تكلم البخاري رحمه الله وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث، وجعلوه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار ليس مرفوعا، والله أعلم. انتهى ملخصا. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. رواه البخاري.
ثم أورد هذا الحديث وفيها شجاعة خالد بن الوليد رضي الله عنه وقوة بأسه رضي الله عنه وأرضاه. وقد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الثابت بأنه سيف الله المسلول، بأنه سيف الله المسلول، وكان منه رضي الله عنه وأرضاه نكاية عظيمة جدا بالأعداء. وهذا مثال، هذا الحديث مثال، يقول في غزوة مؤتة، وهذه كانت في السنة الثامنة من الهجرة قبل الفتح، في غزوة مؤتة يقول: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف، يعني حصل منه نكاية شديدة بالعدو، فتكسرت في يده في تلك الغزوة تسعة أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية، إلا صفيحة يمانية. فهذا في قوته وشجاعته رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: مؤتة موضع بقرب الشام، وكانت في جمادى سنة ثمان. قال المصنف رحمه الله: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم واجتهد فأخطأ فله أجر. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم واجتهد فأخطأ فله أجر واحد. متفق عليه. هذا فيه أن اجتهاد الحاكم المبني على علم، أن الاجتهاد المقصود هنا المبني على علم. ومن المعلوم أن العالم البصير بدين الله عز وجل إذا اجتهد في حكم ما أن يصل فيه إلى حكم الله، قد يصيب الحكم وقد يخطئ، قد يصيب الحكم وقد يخطئ. فإذا كان من أهل الاجتهاد واجتهد وأصاب فله أجران، أجر للاجتهاد وأجر للإصابة. وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد على الاجتهاد، لأن اجتهاده مبني على ماذا؟ على علم، على علم، على دراية. وذنبه مغفور، الخطأ الذي حصل منه مغفور له، لأن اجتهاده كان عن علم، ولا يلزم أن يصيب في 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 اجتهاده. لكن المهم أن يكون اجتهاده عن علم ودراية، وأن يكون أهلا لي أن يجتهد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله فله أجران أي أجر لاجتهاده وأجر لإصابته. قوله وإن حكم واجتهد فأخطأ فله أجر أي لاجتهاده. وقد قال الله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم. الحمى من فيح جهنم أي حرارتها، فأبردوها بالماء. أبردوها بالماء، الحمى هي ارتفاع درجة الحرارة في الجسم. فيقول عليه الصلاة والسلام: أبردوها بالماء، أبردوها بالماء. واللفظ الحديث عام، لكنه كما بين أهل العلم هو خاص بالحالات التي يصلح أن يبردها بالماء. ولهذا يختلف الحال من 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 بلدان إلى بلدان، من مناطق إلى مناطق، من موجب الحرارة وسببها يختلف ذلك. فقال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها، أبردوها بالماء. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قيل الخطاب خاص بأهل الحجاز وما والاهم، إذ كانت أكثر الحميات تحرض لهم من العرضية الحادثة عن شدة الحرارة.
أكثر الحميات، الحمى حميات. نعم.
أحسن الله إليكم. إذ كانت أكثر الحميات تعرض لهم من العرضية الحادثة عن شدة الحرارة، وهذه ينفعها الماء البارد شربا واغتسالا.
يعني هذا تنبيه أنه ليس كل ارتفاع في الحرارة يصلح له الإبراد بالماء. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: فالخطاب وإن كان لفظا عاما إلا أن المراد به خاص. وأخرج ابن أبي شيبة عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن النشرة فقالت: ما تصنعون بهذا؟ فهذا الفرات إلى جانبكم، من أصابه نفس أو سم أو سحر فليأتي الفرات فليستقبل فينغمس فيه سبع مرات.
نعم، هذا يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة للنظر في ثبوته عن عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. متفق عليه. قال: والمختار جواز الصوم عمن مات وعليه صوم لهذا الحديث، والمراد بالولي القريب وارثا كان أو غير وارث.
نعم، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم، عليه هذه الكلمة من الكلمات الدالة على الوجوب، عليه أي صوم واجب، هذا معنى عليه، أي عليه صوم واجب، مات وفي ذمته صوم واجب، مثل شيء من صيام رمضان أو عليه نذر صيام، فمن مات وعليه صيام صام عنه وليه، معنى ولي أي قريبه من ابن أو أخ أو نحو ذلك، صام عن وليه، فهذا في مشروعية الصيام عن الميت إذا مات وفي ذمته صيام من رمضان أو صيام نذر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث مشروعية الصيام عن الميت، فيتخير الولي بين الصيام والإطعام. قال المصنف رحمه الله: وعن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله عنها، والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. قالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، وقال لهما: أنشدكم الله لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استأذن على عائشة رضي الله عنها، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة رضي الله عنها: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قال: نعم. قالت: نعم نعم، ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهم ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه، ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة رضي الله عنها من التذكرة والتحريج، طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر عن عوف بن مالك بن الطفيل أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير ابن أخت عائشة ويخالته، وأيضا أمر آخر تربى عندها اعتنت به عناية عظيمة، والخطأ من شخص اعتنى به المرء وتولى العناية به ليس كالخطأ من شخص آخر، يكون موجع أكثر ومؤلم أكثر. فعبد الله بن الزبير حصل من خطأ لا يليق بمقام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فأوجعها وآلمها واشتد عليها هذا الأمر، وهي خالته وهو ابن أختها وتربى عندها واعتنت به، كان له مكانة في قلبها، ثم يحصل منه مثل هذا القول الذي قال. فعائشة حصل منها أن باعت بيتا لها أو أعطته إما بيع أو عطاء، فقال عبد الله بن الزبير: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، يعني ما أجعلها تتصرف في مالها. هذا كلام موجع جدا ومؤلم، نقل لعائشة، نقل لعائشة رضي الله عنها أن ابن الزبير قال في شأنك هذا القول، فما اكتفت بمجرد ذلك، قالت: أهو قال هذا؟ هذا التثبت وتأكد من صحة الخبر، فتأكدت أولا قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم الزبير ابن الزبير أبدا، ألا أكلم ابن الزبير أبدا، فنذرت أن لا تكلمه إلى أن تموت لا تكلم. أخذ ابن الزبير يعالج هذا الأمر الذي حصل منه، وأدخل شفعة عند عائشة رضي الله عنها أن تسامح وأن تترك الهجرة، يعني هجرها له. حاول كثيرا ما وجد سبيلا، وقالت عائشة: لا والله لا أشفع فيه أبدا، ما أقبل شفاعة أحد أيا كان، لا أشفع فيه أبدا. اجتمع الآن ماذا؟ اجتمع النذر والحلف، زاد الآن الأمر عن سابق. أول كان نذر فقط، الآن حلف أنها ما تقبل فيه شفاعة أحد أبدا، أقسمت بالله، قالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فأصبح عندها يمين وعندها نذر. فلما طال ذلك على ابن الزبير، كلم المسور بن مخرمة عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يقوث، وكلاهما له مكانة عند عائشة رضي الله عنها، وقال لهما: أنشدكما الله لما أدخلتماني على عائشة. سألهم بالله أن يدخلاه على عائشة رضي الله عنها. قال: فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي وهجرتي هذه المدة. فأقبل به المسور وعبد الرحمن، وحتى استأذن على عائشة، حتى استأذن على عائشة، هم ثلاثة الآن. سلم المسور وعبد الرحمن وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردت عليهم السلام، قالوا: أنا أدخل. قالت عائشة: أدخلوا. قالوا: كلنا، هي ما تعرف أن معهم ابن الزبير. قالوا: كلنا. قالت: نعم أدخلوا كلكم. أذنت لهم بالدخول، ولا تعلم أن معهم ابن الزبير. فلما دخلوا، دخل ابن الزبير الحجاب، هم يدخلون ويكون بينهم وبينها حجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فيدخلون لكن يكون بينهم وبينها حجاب، يتفقهون عليها، يسألونها إلى غير ذلك، هذه طريقتهم. لكن ابن الزبير من محارمها، ابن أختها وهي خالته، فدخل الحجاب. فدخل الحجاب واعتنق عائشة رضي الله عنها، وطفق ينشدها ويبكي، طفق ينشدها ويبكي ويسألها يعني أن تسامح، أن تعفو عنه، تتجاوز عن هذه الزلة التي حصلت، ويبكي ويسألها. ومعه المسور عبد الرحمن من وراء الحجاب ينشدانها ويسألانها، إلا كلمته وقبلت منه عذره وسامحت، ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، ولا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا العمل الذي يقوم به المسور وعبد الرحمن رحمهم الله، هذا عمل حبيب إلى الله عز وجل، يحبه الله، يحب الله الصلح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا أمر يحبه الله جل وعلا، وثوابه عند الله عظيم. فأخذ يعملان على يعني تهوين هذا الشديد الذي في قلب عائشة، ويذكرانها بالأحاديث، ويذكرانها بأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وكل ما أكثروا عليها التذكير والتحريج، تقول وهي تبكي: أني نذرت ولا أريد أن أخل بنذري، والنذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت، حتى كلمت. هذا فيه فضل السعي في الإصلاح بين الناس، وأمر عظيم جدا. يعني بعض الناس يعني فتح الله عليه وجعل في قلبه رحمة وسعي في الصلح، وبعض الناس والعياذ بالله عكس ذلك، يسعى في القطيعة بين الناس، ويسره أن يرى المتحابين قد تهاجر وتقاطع ويعمل على ذلك، وهذا عقوبة عند الله عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، قتات هو النمام الذي يسعى بالقالح بين الناس حتى يفسد ذات بينه. وهؤلاء المصلحون في الأرض هم لهم مكانة عند رب العالمين وثوابهم عند الله عظيم. فسعي وألح على عائشة وأكثر عليها القول والتذكير حتى لانت وعفت عنه وصفحت رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وذلك من مزيد ورعها، وإلا فالواجب رقبة واحدة.
نعم، يعني هي كانت معظمة أن تحنث في هذا النذر، والنذر شديد تقول. فلما ألح عليها وأكثر القول كلمته وأعتقت 40 رقبة. 40 رقبة يكفي في ذلك رقبة واحدة، لكن من كمالها ورعها وحرصها ونصحها أعتقت 40. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع إلى المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، ألا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. والمراد بالصلاة على قتلى أحد الدعاء لهم للصلاة المعروفة.
نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا النية وذرية والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.